إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عياض ابن حمار الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن خطبة عظيمة له عليه الصلاة والسلام، قال: أهل الجنة ثلاثة. الجنة موضع رحمة أرحم الراحمين، ودار كرامته، والنعيم الذي لا يتكدر. الجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي يرضى الله عز وجل عن أهلها، فلا يسخط عليهم أبدا. الجنة الغاية التي سعى إليها المؤمنون وطمحت نفوسهم إليها، وهي التي يجدون في العمل في الدنيا حتى يدخلوها. الجنة يا أيها الطلاب لها، ويا أيها الراغبون فيها، من رحمة الله عز وجل وكرمه وإحسانه أن جعل الوصول إليها أمرا يسيرا غير عسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني أن سبب الوصول إلى الجنة، أن سبب الوصول إلى الجنة وكذلك الشأن في النار عافاني الله وإياكم، أمر سهل يسير. جد واجتهد وابذل قدر الاستطاعة وأبشر بالخير، فربك كريم ورحمته وسعت كل شيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف لأهل الجنة، والعدد ها هنا ليس له مفهوم، بمعنى أنه ليس المقصود من هذا هو أن أهل الجنة هؤلاء الأصناف الثلاثة أنهم أهل الجنة فحسب، بل المقصود أن من أهل الجنة ومن الذين يمن الله عز وجل عليهم بدخولها أهل هذه الصفات التي سيأتي الحديث عنها، وهي إن تأملت صفات يسيرة سهلة ليست ذات مشقة ولا تعب على أصحابها. فإن كنت حريصا يا عبد الله فاسمع بأذنك وقلبك، واحرص على أن تأتي بهذه الصفات. هذا وعد من الله جاءنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. هذا الصنف الأول. صاحب هذا الصنف ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. ذو سلطان يعني رجل جعل الله عز وجل له سلطة وولاية على غيره، سواء كانت هذه الولاية كبيرة أو صغيرة، بشرط أن يكون متصفا بهذا الوصف: مقسط، متصدق، موفق. أما الوصف الأول فهو أن يكون مقسطا، يعني عادلا، سواء كان هذا الذي له سلطة على غيره هو الحاكم أو ولي الأمر الأعظم، أو كان مسؤولا على أسرته، كان أبا وله أولاد، أو زوج وله زوجة، أو مدير وعنده موظفون، أو صاحب عمل وعنده عمال. كل هؤلاء يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم ذو سلطان، لكن الشرط أن يكون مقسطا، يعني أن يكون عادلا. العدل ضده الظلم، والله جل وعلا يحب العدل. قال جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المسلم واجب عليه أن يكون مقسطا لا قاسطا. إن كنت مقسطا دخلت في قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وأما إن كنت قاسطا قال جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط ضد المقسط، يعني الظالم الذي تجنب القسط والعدل. هذا ليبشر، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، يعطي كل ذي حق حقه، لا يعدل ولا يجحف ولا يظلم، يعطي كل إنسان ما يجب عليه. وأما إن كان بخلاف ذلك، إن كان ظالما، إن بخس الناس حقوقهم، فليبشر بسوء الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ما أتعسه هذا الذي ظلم الناس ولم يعطهم حقوقهم وجار في حكمهم والولاية عليهم، حتى لو كان في أسهل الأمور وأيسرها. النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أولاده، وهو النعمان رضي الله عنه، عطية دون بقية الأولاد، طلبتها أمه وكان لها محبا، ولم يعطي بقية الأولاد الذين كانوا من امرأة أخرى. فلما أراد أن يعطيه العطية، يعني يهديه الهدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك نحلته هذه النحلة؟ يعني كلهم أهديته هذه الهدية؟ فقال رضي الله عنه: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يعني هذا ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية في هذا الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى في الهدية والعطية يجب عليك أن تكون عادلا، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ إذن حذاري، إن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة، أن تلج مدخل الظلم فتبخس حقوق العباد. إن خرجت من هذه الحياة الدنيا وأنت خفيف الظهر سليم من تبعات بني آدم، فأبشر بالخير، أنت على خير. أما حقوق العباد فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يستوفي للمظلوم من الظالم. لكن المصيبة هي أن يوم القيامة لا توجد أموال ولا يوجد متاع، ولا تستطيع أن تعطي المظلوم حقه من جنس ما كان عليك في الدنيا. إنما الحساب وإنما القصاص سيكون بالحسنات والسيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يؤخذ من حسنات الظالم فتكون للمظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن العدل هذا أول شرط وأول سمة وأول علامة، وضده الظلم وهو بخس الناس حقوقهم. ظلم الزوجة لا شك أنه داخل في الظلم، عدم إعطائها حقها. الميل إلى إحدى الزوجتين أو الأزواج ظلم للبقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الظلم بين الأولاد بأن يحابي بعضهم على حساب بعض ظلم وجور، بنص الحديث: بل الواجب في مقام الهدية والعطية التسوية. أما في مقام النفقة فالمقام مقام آخر، النفقة الضابط فيها الحاجة، أما الهدية والعطية فإنه يجب التسوية فيها بين الأولاد. ظلم الموظفين: يا أيها المدير ويا أيها المسؤول، عدم إعطائهم حقوقهم أو تكليفهم فوق ما يجب عليهم أو بخسهم أجورهم كما يفعل بعض الناس مع الموظفين في الشركات أو بعض أرباب الأعمال مع العمال والخدم أو بعض أرباب الأسر مع الخادمات في البيوت، تبخس حقوقهم وتؤكل أموالهم وربما كلفوا فوق طاقتهم وفوق ما جرى الاتفاق عليه في العقد، كل ذلك ظلم سوف يحاسب عليه الإنسان، فحذاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذو سلطان مقسط متصدق. هذه درجة أرفع، هذا ارتقى من مرتبة العدل إلى مرتبة الفضل. هذا أتى بالشيء الواجب عليه ثم بعد ذلك ارتقى إلى مرتبة أن يتصدق وأن يتفضل وأن يغض الطرف عن التقصير وأن يسامح وأن يتفضل بالإعطاء زيادة على القدر الواجب. هذه علامة على كرم وعلى مروءة وعلى حسن خلق وعلى سلامة صدر، هنيئا من اتصف بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. موفق دائما تجده يحب الخير ويسعى في الخير، تجده مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إذا سلك طريقا فإنه يروم الخير فيوفق إليه. هذا الموفق، هذا الذي دائما يسعى في الصلح، يسعى في الخير، يسعى في جمع الكلمة، يسعى في بسط العدل، يسعى في إزالة الظلم، يسعى في الإحسان إلى الخلق، تجده دائما موفق. هذا ليبشر أنه أول سمة وعلامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. وإذا تحدثنا يا إخواني عن الظلم، فإن أعظم الظلم أن تظلم نفسك في حقوق الله تبارك وتعالى، في المعاصي والذنوب ظلم ورب العالمين. ألم يقل الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالذنوب والمعاصي. فمعاصي الله واجتراح محارمه ظلم للنفس، وأعظم ذلك الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كنت عادلا مع الآخرين كن أولا عادلا مع نفسك، فلا توردها المهارك، لا توردها المهالك ولا توردها الموارد، لا توقعها في غضب الله، وسخطه وعذابه. اتق الله في نفسك التي بين جنبيك، واستقم على توحيد الله، واستقم على طاعة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة الثانية، قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ما أحسن هذه الصفة، وما أجمل وقعها على النفوس. هذا رجل طيب، هذا رجل أتاه الله عز وجل صفة كريمة عظيمة، هي صفة الرحمة. قال: ورجل رحيم رقيق القلب. قلبه لين هين رقيق، ليس بفظ ولا غليظ ولا قاس. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الحديث في صحيح مسلم ذكر ثلاث صفات. أول ماذا؟ أول صفة ما هي؟ قال: عتل. عتل يعني جافي غليظ قاسي، قلبه متحجر. هذا والعياذ بالله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. جواظ، هذه الصفة الثانية. جواظ قالوا هو الجموع المموع. هذا رجل يلهث ويجمع من التراث والمال والمتاع، لكنه منوع بخيل والعياذ بالله، يبخل بما أوجب الله عليه النفقة فيه. والصفة الثالثة مستكبر، عنده كبر في نفسه، يتكبر على الخلق. والكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم والنظر إليهم نظرا شزرا. هذا والعياذ بالله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار، بخلاف صفة من كان من أهل الجنة، فإنه ذاك الرحيم، ذاك اللطيف، ذاك رقيق القلب. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. سبحان الله العظيم، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم ماذا؟ مثل أفئدة الطير. قال بعض العلماء: يعني أنها قلوب رقيقة، الطيور رقيقة وقلوبها مثلها، فقلوبهم رحيمة رقيقة هينة. وقيل إنهم يخافون من الله جل وعلا، عندهم خوف وخشية لله تبارك وتعالى، لأن الطيور من أكثر الحيوانات خوفا وفزعا، فهؤلاء استولى عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى. وقيل المراد أنهم يتوكلون بقلوبهم على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو جائعة لكنها لا ترجع فارغة، ترجع وهي شبعانة، لأنها متوكلة على الله تبارك وتعالى. ولا يمتنع أن يكون هذا كله مجتمع في هذه القلوب: رحيمة خائفة من الله، متوكلة على الله. إذن هذه سمة عظيمة لأهل هذه المرتبة المنيفة، وهي أنهم من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يرحم ويعطف ويحزن على حال الناس، ولذلك يسعى في نفعهم والإحسان إليهم. وأولى الناس برحمته أهل قرابته، ذوي رحمه، الأقربون منه، يغدق عليهم بالفضل والإحسان، ويحرص على دفع كل أذى عنهم. صلة الرحم حق أوجبه الله تعالى على الناس. قال جل وعلا: وآت ذا القربى إيش؟ ها، صدقة، تفضل، إحسان؟ لا، حقه. إذن للقريب على القريب حق بنص كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ها، وبذي القربى يعني إحسانا، واجب، هذا شيء ليس لك فيه تفضل. للقريب على القريب حق بنص كتاب الله جل وعلا. الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. بعض الناس عياذا بالله يتقلب في الخير والنعيم ورغد العيش، وقريبه يتلظى من ألم الفقر والجوع والديون والإعواز ولا يبالي به، ولا كأن الأمر يعنيه. يا لله العجب، ما هي صلة الرحيم؟ ما هو الحق الذي أوجبه الله للقريب على قريبه؟ أهو أن تبتسم له إذا لقيته؟ أهو أن تسلم عليه؟ أهو أن تجيب دعوته؟ هذا حق لكل مسلم على كل مسلم. القريب له حق ماذا يا إخواني؟ حق زائد على ذلك. هذا الحق أوجبه الله تبارك وتعالى. فأي حق تقوم به يا عبد الله وأنت ترى أباك محتاج ولا تنفق عليه، وترى أمك تخدم عند الناس أو تتسول أو تبيت وهي طاوية وأنت تملك ولكن قلبك لا يتحرك، أو تجد أن أخاك ابن أبيك وأمك محتاجا فقيرا عليه ديون متكالبة والناس تطلبه وأنت قد وسع الله عليك ولا تبالي به ولا كأن الأمر يعنيك؟ أي حق هذا الذي أديته لقريبك يا عبد الله؟ قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. هذا بنص كتاب الله عز وجل. إذن يا أيها الإخوة، أولى الناس برحمتك وإحسانك وتفضلك وإكرامك قرابتك ذو رحمك، عليك أن تتفقدهم وأن تحسن إليهم. والله لو أن كل إنسان تفقد، أقصد من القادرين، من الأغنياء، ممن بسط الله عليهم من الرزق، لو أن كل إنسان تفقد قراء أقرباءه وقام بالحق الواجب عليه تجاههم لا صار حال المسلمين غير هذا الحال، لقل كثيرا الفقر والإعواز بين المسلمين. هذا قام بالحق الذي يجب عليه. وقلنا إن الحق يجب عليك للأقرب فالأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم أدناك فأدناك. يعني الأقرب فالأقرب، عليك أن تتخولهم بإحسانك وإعطائك الحق الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. قال: لكل ذي قربى ومسلم. هذا خص أقرباءه بخيره وفضله ورحمته، ثم عم ذلك جميع المسلمين. رجل طيب قلبه محب للمسلمين، يعطف عليهم، يحزن لحزنهم إذا رأى أحوالهم المنكسرة، إذا رأى أوضاعهم المحزنة حزن وبكى، إذا رأى الدماء لهم تسيل، إذا رآهم يتشتتون في الآفاق مؤسرين غير موسرين إنه يحزن ويدعو الله عز وجل لهم. إن كان عنده قدرة على مد يد المساعدة بادر، لأن قلبه رحيم. يتحقق فيه قوله تعالى: رحماء بينهم. عنده رحمة على إخوانه المسلمين، ليس قاسيا، ليس فظا، ليس غليظا. الفقير، اليتيم، الأرملة، كل ضعيف فإن له محلا من رحمة هذا الذي وصفه الله عز وجل بأنه رحيم رقيق القلب. قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وانتبه يا رعاك الله، بعض الناس إذا سمع الرحمة والإحسان ورقة القلب يظن أن الأمر محصور في شأن الصدقة المادية، أن تعطيه وأن تمنحه وأن تساعده، وهذا خير كثير، ولكن ليس هو هذا فقط، بل هذا بعض ما يشمله هذا الحديث، وثمة رحمة أعظم، وقليل من ينتبه إليها، ألا وهي أن ترحمه من أن يقع في عذاب الله. هذه رحمة والله أكبر، يكون عندك نظرة شفقة وعطف على هذا الذي يقتحم محارم الله، هذا الذي يترك ما أوجب الله، له قرابة يقعون فيما حرم الله عز وجل، يشركون بالله، يذبحون للجن، يستغيثون بالأموات، ينظرون للأولياء فيرحمهم ويسعى في نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، يراهم واقعين في معاصي الله، يتعاملون بالربا، يستعملون الرشوة، يظلمون الناس، يقصرون في الصلاة، لا تلتزم نساؤهم بالحجاب الشرعي، يرحمهم فيتقدم إليهم بالنصيحة والموعظة الحسنة. إن الناصحين، إن الداعين إلى الله، إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أرحم الخلق بالخلق، لأنهم يسعون أشد السعي في أن يحجزوا بينهم وبين الوقوع في عذاب الله وناره. وهذا مع الأسف أمر لا يتنبه له كثير من الناس، كثير من الناس تجده ما شاء الله قائما بالواجب المادي عليه أحسن قيام، أولاده يعطيهم المصروف اليومي أولا بأول، يحتاجون ماذا؟ كتب، يحتاجون ملابس، يحتاجون مواصلات، يبذل ولا يقصر، لكنهم ينامون عن صلاة لا يبالي، يقصرون في صلاة الجماعة لا يهتم، يتشبهون بالكفار في ألبستهم وهيئاتهم وشعورهم وقصاتهم، ولكأن الأمر يعنيه، يسمعون ما حرم الله، يشاهدون ما حرم الله، ولا كأن الأمر يعنيه، ما أقسى قلبه، والله إنه ذو قلب قاس، والله إنه ليس برحيم. هذا الذي يرى أهل بيته يقعون في معاصي الله وهو لا يحرك ساكنا، وقد آتاه الله السلطة، وقد آتاه الله الولاية، أو على الأقل آتاه الله لسانا يستطيع به أن يأمر وأن ينهى وأن يعظ، هذه رحمة يا إخواني. ولذلك تأمل ما أخبر الله عز وجل في كتابه عن الناصحين الواعظين، كيف أن قلوبهم كانت رحيمة بأقوامهم. تأمل في قصة مؤمن آل فرعون التي بينها لنا ربنا جل وعلا في سورة غافر، قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى أن قال جل وعلا بعد ذلك: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال الله عز وجل عنه أنه قال في مخاطبتهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. يجتهد في دعوتهم إلى الخير، إلى أن ينجو هؤلاء من عذاب الله عز وجل. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، ماذا كانت النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما كسبوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انظر إلى رحمة الراحمين ممن يريدون الخير. فيا عبد الله، إذا رأيت أخاك المسلم على تقصير، إذا رأيته مقصرا في واجب أو رأيته مقصرا بفعل محرم، ارحمه، ومن رحمته أن تذكره بالله، أن تقول يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل كذا، لا يجوز لك أن تترك كذا. هذا والله من أعظم الرحمة، ومن قام بذلك فإنه يرجى أن يكون من أول الداخلين في قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام، وهي الصفة الثالثة: ورجل وعفيف متعفف ذو عيال. هذا رجل عنده أسرة، عنده أولاد، عنده عيال، عنده مسؤولية، وحالته ضعيفة، فقير محتاج، لكن الصفة فيه أنه عفيف، لا يمد يده إلى الناس ولا يذل لهم، قلبه معلق بالسماء لا بالأرض، وفي السماء إيش؟ رزقكم وما توعدون، لا يلتفت إلى الخلق، ويربأ بنفسه عن الحاجة إليهم، عفيف، عنده غنى في صدره، وهذا هو حقيقة الغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. هذا رجل عفيف يربأ بنفسه عن أن يسأل الناس أو أن يقصدهم في حوائجه. قال: ومتعفف، يعني عنده مبالغة في العفة ورفع اليد عن أن تنزل لمخلوق، يبالغ في ذلك. وقيل: العفيف الذي لا يسأل، والمتعفف الذي إذا أعطي بلا سؤال لا يقبل. عنده غنى في قلبه، وعنده استكبار عن أن يذل للخلق، قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى الخلق ولا ينظر إلى ما فيهم، ولا يؤذيهم بأن يلحف في المسألة، إنما عنده غنى في صدره. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان. كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف يدعون دعاء لطيفا، يقولون، يقول أحدهم: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن السؤال لغيرك. اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن السؤال لغيرك. هذه عفة وغنى يحبه الله تبارك وتعالى. صاحب هذه الصفة متصف بأمرين عظيمين: أولا أنه صابر ومحتسب، تتكالب عليه الهموم والغموم ومتطلبات الحياة وهو صابر، راض بقدر الله تبارك وتعالى، يبشر بالخير. هذا الضعف الذي هو فيه مآله إلى خير. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. العبرة عند الله عز وجل ليست والله بالأموال ولا الرياش ولا بهذه الزخارف التي الناس مشغولون فيها، الله عز وجل لا ينظر إلى ذلك، الله ينظر إلى قلوب العباد وإلى أعمالهم. هذا هو الميزان الذي يرفعك عند الله أو يخفضك، ما في قلبك وما عليه أعمالك، هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل. أما هذه الدنيا فلا تساوي عند الله شيئا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هؤلاء متصفون بالصبر والاحتساب، والله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. والصفة الثانية أن هؤلاء متصفون بالتوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه والتفويض إليه. ولذلك تجد أنهم فازوا بفائزة عظيمة، فازوا بجائزة عظيمة، ألا وهي أن قلوبهم سليمة. تدري حال العفيف المتعفف الذي لا يلتفت إلى الناس، تجد أنه أكثر الناس راحة في الدنيا مع أنه ضعيف الحال. لما؟ الجواب لأنه لا يلتفت إلى الخلق ولا يعلق قلبه بما في أيديهم، ولذا هو سليم من آفة وداء بغيض، ألا وهو الحسد. المتعفف لا يحسد، إن آتى الله الناس شيئا فإنه لا يهمه أن يعطيهم الله عز وجل، ولا يحترق قلبه أن أعطوا وهو لم يعطى. يحب الخير للناس ويسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالخير، لكن قلبه سليم من هذه الآفة. أما الذي فقد هذه الصفة فإنه دائما يلتفت إلى الناس وينظر ماذا في أيديهم، وكلما أنعم الله على أحد نعمة كانت عليه نارا تحرقه في قلبه. سبحان الله، الحاسد في عذاب معجل في الدنيا قبل الآخرة. كل نعمة ينعمها الله عز وجل على مسلم فإنها بالنسبة له ماذا؟ عذاب يتعذب به، عافاني الله وإياكم، عدا ما هو واقع فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل. نعم، الحاسد سيء الأدب مع الله، والسبب أنه ما رضي بقسمة الله. لسان حاله يقول: يا رب ما عدلت، أعطيته وما أعطيتني. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. إذن يا أيها الإخوة، الخلاصة أن هذه صفات ثلاث، كل واحد منا معشر الإخوة الأحبة عليه أن يزن نفسه من خلالها وينظر، إن كان متصفا بها فليحمد الله وليثبت على ذلك، وإن كان عنده تقصير فيها أو في شيء منها فعليه أن يستدرك الخلل. فالجائزة والله كبرى، جائزة ليست دنانير، ليست دراهم، ليست ناقة أو بعيرا، ليست عقارا ولا بساتين. الجائزة جنة أرضها السماوات والأرض، هذا الذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي أوحيه من ربه، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن طاعته، كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.